أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على رسوله وخيرته من خلقه سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الحادي عشر، حديث أبي محمد الحسن ابن علي رضي الله عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. هذا الحديث مع الحديث السابق، في الحديث السادس، حديث النعمان بن بشير في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وكذلك مع الحديث السابع والعشرين، وهما حديثان في الواقع: حديث النواس بن سمعان عند مسلم، وحديث وابصة بن معبد في قوله صلى الله عليه وسلم، في مجموع الحديثين أو فيما معنى الحديثين: الإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فمجموع هذا وأمثاله يدل على أمر مهم جدا، أشرنا إلى كثير منه في الكلام على حديث النعمان فيما يتعلق بالشبه واتقائها. وفي حديث النعمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، دل على أن قليلا من الناس يعلمون هذه المشتبهات لرسوخهم في العلم ولما يرزقهم الله عز وجل من فطانة وحرصهم كذلك على التحري في دينهم وما يبرئ ذمتهم وما يؤدي إلى سلامة دينهم وعرضهم. ولكن حديث الحسن رضي الله عنه، وكذلك حديث النواس بن سمعان، وحديث وابصة، تدل على مخرج يخرج منه المسلم، أي مسلم، من المشتبهات. أي مسلم له مخرج واسع إذا أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه، وهو أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وأن يجد وأنه يوجد في نفسه الصافية وفي فطرته الخالصة إذا سلم من الأهواء وسلم من الأغراض وابتعد عن الطرق المعوجة والمسالك الملتوية فإن الفطرة السليمة والذين يبغون الحق ويبغون الاستقامة الإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، والبر ما اطمأنت إليه النفس، الصدق طمأنينة. أيضا جاء في حديث الحسن نفسه الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وفي لفظ آخر الخير طمأنينة والشر ريبة. هذا هو حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه، وسنتكلم عليه مزيدا في هذا. وقبل ذلك نشير إلى ترجمة موجزة للحسن رضي الله عنه، فهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن بنته، وابن البنت يقال له سبط، وهو ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وأخاه الحسين ريحانتان، وقال هما ريحانتاي من الجنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما، وقال هما سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما وعن والديهما، هما سيدا شباب أهل الجنة. والحسن رضي الله عنه ولد في رمضان، في منتصف رمضان من السنة الثالثة من الهجرة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره وهو قد تجاوز السابعة، يعني دخل الثامنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في العام الحادي عشر من الهجرة، وهو أكبر من أخيه الحسين بعام واحد، أكبر من أخيه الحسين بعام واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن رضي الله عنه: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان كما تمنى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك منقبة من مناقبه، فإنه بعد أن توفي علي رضي الله عنه أبوه وهو الخليفة الراشد الرابع، بايع الناس الحسن رضي الله عنه، وكان الخلاف قائما بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. فلما بويع للحسن بقي في الخلافة ستة أشهر، ثم إنه تمت مفاوضة بينه وبين معاوية، فتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية، فسمي ذلك العام عام الجماعة. ويقول المؤرخون والمحدثون وكتاب السير إن مكوث الحسن رضي الله عنه ستة أشهر في الخلافة أتم الثلاثين عاما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي ثلاثين عاما أو ثلاثين سنة. فبتمام مدته تم الثلاثون سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما، يحب الحسن والحسين، ولا شك أن محبتهما من الدين، وأن موالاة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين، ويحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فمودة قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ويعرفون لهم منزلتهم ويحبونهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أهل بيتي. وهذه المحبة على مذهب أهل السنة والجماعة محبة متوازنة، يحفظ لهم حقهم ويحفظ لهم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، ولكن من غير غلو، فإنه غلت في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان، أو غلت وجفت. إحداهما غلت بحيث إنها قصرت حبها وولاءها لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرت عن ما عداهما من المؤمنين والمسلمين، بل حتى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه من أهل بيته، فإن أزواجه من أهل بيته بمقتضى قوله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والحديث في الآيات والسياق كان حديثا مع الزوجات، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها إلى آخره، إلى أن قال: ومن يقلت منكن لله ورسوله، إلى أن قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كل ذلك ظاهر أنه خطاب مع نساء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نساء النبي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا، كل الحديث مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إلى آخره. إذن هناك من جفا غلا في، أو قصر أيضا وغلا في مفهوم أهل البيت، فقصره على سلالة فاطمة رضي الله عنها وعن بنيها. وهناك من جفا أهل البيت كالنواصب الذين جفوا أهل البيت وجفوا عليا رضي الله عنه، حتى إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يهلك فيك يا علي رجلان، أحدهما غال في حبك والآخر غال في بغضك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في هذا الباب، يحبون أهل بيت رسول الله ويعرفون لفضلهم، يعرفون لهم فضلهم وقرابتهم، ويحفظون فيهم حق ووصية نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من غير غلو ومن غير كره أو بغض لمن عداهما من المؤمنين، وكذلك من غير إضفاء صفة متميزة أو غلو في آل البيت بحيث جعلوهم أئمة يعلمون الغيب، بل بعضهم فيما يؤثر عنهم من نصوص جعلهم فوق الأنبياء، جعلوهم فوق الأنبياء، بل فوق الأنبياء والملائكة المقربين، حتى قال قائلهم: إن الأئمة بلغوا منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا موجود، وادعوا لهم العصمة ولا يرون الأحاديث إلا عن طريقهم، ومعلوم أن هذا كله مسلك خطأ. فالحسن رضي الله عنه هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين، وتوفي اختلف في سنة وفاته رضي الله عنه ما بين من سنة 45 إلى 54 تقريبا، كل ذلك خلاف بين أهل السير، فقيل إنه توفي 45 وقيل 6 وقيل 7 وقيل 9 وقيل 51 وقيل 51 إلى ودفن بالمدينة، ودفن وما توفي بالمدينة ودفن بالبقيع، وقبره معروف رضي الله عنه وأرضاه وعن والديه وعن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين. فهذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يمثل كما قلنا مخرجا من مخارج الشبه، وكنا تكلمنا كلاما مستفيضا ومقعدا أو فيه شيء من تقعيد وتأصيل في حديث النعمان ابن بشير في قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقسمنا الشبهة كما قسم العلماء إلى نوعين، وأنها شبهة حكمية وشبهة محلية، وأشرنا إلى كلام الغزالي رحمه الله في الإحياء، وكذلك يشبه كلام للنووي وكلام لابن القيم رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين فيما يتعلق باختلاط الحلال بالحرام وصور ذلك الاختلاط من اختلاط حلال محصور بحرام محصور، وحلال غير محصور بحرام محصور، وحلال غير محصور وحلال محصور بحرام غير محصور، وحلال غير محصور بحرام غير محصور. وذكرنا حكم كل قسم، ولا مانع أن نشير بإيجاز لأن الأمر مهم، حتى أيضا به يتبين شرح حديث دع ما يريبك. فقلنا إن الشبهة الحكمية تتعلق بالحكم، وهذه غالبا ليست مثارا إلا عند أهل العلم وأهل الاجتهاد وأهل الاستنباط، ليس للعامة فيها مدخل الشبهة الحكمية، وهو حينما تشتبه على العالم مسألة أو حكم مسألة، إما لأنه لم يبلغه الحديث، وإما لأنه لم تتضح له الدلالة من الحديث، وإما لأنه ضعف الحديث، وإما لأي شبهة من الشبهة تعرض له فلا يتبين له حكم، فتكون شبهة في حقه. إذن هي شبهة في الحكم لأن الدليل عنده إما أنه لم يبلغه، وإما أنه لم يتضح له، وإما أنه لم يصح عنده، أو أي سبب من أسباب التي تجعل عنده الأمر غير متضح. وقد لا تكون شبهة عند غيره من العلماء، على معنى أن بعض العلماء قد يصحح الحديث، وبعض العلماء قد يتجلى له الحكم يستنبطه من هذا النص، فإذا قد يكون شبهة عند عالم ولا يكون شبهة عند آخر، وهذا ما سميناه وسماه العلماء بالشبهة الحكمية. أما الشبهة المحلية فهي الشبهة التي تقع في الشيء في محل الحكم، وهذا يكون للعامة وغير العامة، وأكثر ما يكون أيضا للعامة، وهو الذي قلنا إنه في الحلال المحصور وغير المحصور إلى آخره. على معنى مثلا لو أن إنسانا اشتبه عليه هذا المال أو اشتبه عليه هذا الطعام أو نحو ذلك، فحينئذ هذه شبهة وتسمى شبهة محلية لأنها متعلقة بعين المسألة بعين الواقع، ليست في حكمها، الحكم واضح الميت حرام، لكن لا يدري هل هذا ميت أو غير ميت، فالحكم ليس محل شبهة عنده، إنما الشبهة في المحل يعني في العين المحكوم بها، في العين المحكوم بها، بعضهم سماها الشبهة الموضوعية أو الشبهة الوضعية، لكن الواقع على حسب تحميل العلماء محل، لأنها هي محل الحكم. فإذا هذه ترد على العام وعلى العالم الشبهة المحلية. ونأتي إلى تقسيم الغزالي، فإنه تقسيم مفيد، فهو يقول إن الاختلاط ومثارات الشبه تكون على أربعة أنواع: إما أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور، حرام محصور بحرام غير حرام محصور بحلال غير محصور، كما لو كان في البلد له أخت من الرضاعة، في البلد له أخت واحدة من الرضاعة لكنه لا يدري أين هي، إما لأنه ما عاش في البلد، كما لو جاء في البلد وهو صغير وأرضعته أمه في بعض من بعض نساء البلد ثم سافرت وإلى بلدها مثلا ثم توفيت ثم عاد إلى هذه البلد وهو يعلم أن أمه أخبرته أنه قد رضع من هؤلاء، أنه قد رضع من هؤلاء وأن له أختا من الرضاعة، فلما جاء إلى البلد أراد أن يتزوج وهو يعلم أن هذا البلد له فيه أخت من الرضاعة، إذن هذا حرام محصور بحلال غير محصور. فحين وكذلك يعني لو أينها، فهذا معلوم أنه لا يجتنب، هذا يتزوج لأن الحلال كثير وهذا يعني قليل جدا ولا يؤثر، فإنه يتزوج من غير، وإن أراد أن يحتاط احتياطا بعيدا فلا مانع، لكنه غالبا امرأة واحدة مشتبهة في هذه النساء هذا يعني بعيد. إذن هذا نوع من اختلاط الحرام المحصور بالحلال غير المحصور. أما الحلال غير المحصور بالحرام غير المحصور فهذا أيضا كثير، وهذا غالبا لا تخلو منه أسواق المسلمين ولا تخلو منه الدنيا كلها، لا تخلو الدنيا، بل حتى كما ذكر الغزالي وغيره أن حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يباع في السوق ما هو مغصوب، قد يباع في السوق ما هو مغلول ونحو ذلك، فأنت مثلا لو ذهبت إلى السوق وبخاصة إذا ذهبت للحراج مثلا لا شك أنه قد تظن أن في بعض الأشياء هذه الأمتعة مسروقة وبعضها مغتصب وبعضها مختلس إلى آخره، وكذلك بعض الناس في تعاملاتهم ربوية، وبعض الناس يأكل أموال الناس بالباطل، وبعضها رشوة وبعضها تزوير ونحو ذلك، إذن هذا حرام غير محصور بحلال غير محصور. أيضا هذا معلوم أنه لا يجب الاجتناب، لا يجب الاجتناب، لكن يختلف أيضا إذا كان يعني السائد هو الحلال فهذا أيضا الأمر فيه أخف، وإذا كان لا معروف عن البلد صلى الله عليه وسلم أنهم يتعاطون الحرام والزور والغش والتدليس وأنهم أهل سوء فهذا ترتفع تزداد قوة الشبهة، تزداد قوة الشبهة، فإذا استطاع الإنسان أن يجتنب فهو جيد، وإن لم يستطع فمعلوم أنه لا يلزمه، أنه لا يلزمه. وقلنا كذلك أيضا في حكم تجنب الشبهات، حكم تجنب الشبهات التحقيق أنه ليس بواجب، تجنب الشبهة أولى وأحسن لكن ليس بواجب، لا يجب على معنى أنه لو اقترف الشبهات أن اقتراف الشبهات حرام، لا، ذكر هذا ابن حزم وذكر هذا ابن حجر الهيثمي في شرحه للأربعين النووية وذكر غيره، قال أنه الصحيح أنه لا يجب، بعضهم كذلك الصنعاني قالوا أنه لا يجب، يعني ليس على جهة الوجوب، يستحب لكن يجب لا، لأنها ليست حراما جزما، ولكن الورع لا شك أن بابه واسع والاحتياط بابه واسع. فعلى كل حال كلما ارتفعت قوة الشبهة فالإنسان يزداد طلب الاجتناب، يزداد طلب البعد والاجتناب. اختلاط حرام محصور بحلال محصور هذا يجتنب، كما لو كان عنده خمس ذبائح فيهم واحدة ميتة او عنده عشر او اثنى عشر فيهم ثلاث ميتة وتسع مذبوحات، تسع مذكيات وثلاث ميتات ولا يدي اختلطت عليه، فهذا حرام محصور بحلال محصور، هذا أيضا يجتنب، إلا إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة فشيء آخر، الضرورة بحتى المحظورات، لكن في الأحوال العادية يجتنب اختلاط المحصور بالمحصول، يجتنب. كذلك أيضا حلال محصور بحرام غير محصور، طبعا اجتنابه واضح، حلال محصور عنده ريال حلال وأمواله كلها ربوية ما في ملا واحد أو عشرة حلال والباقي واختلط، معلوم أن هذا يجتنب. فإذا كان الحلال هو اللي محصور والحرام غير محصور فهذا يجتنب. إذن هذه أيضا من مثارات الشبه. أيضا من مثارات الشبه ما يذكر العلماء في قاعدة تعارض الأصل والظاهر، ومثلنا له لو أنه رمى صيدا فسقط في بركة، رمى صيدا فسقط في بركة فلا يدري هل موت هذا الصيد بسبب الماء الغرق أو بسبب الرمي، لا يدري هل هو بسبب الرمي أو بسبب الغرق، فهذا يجتنب لأن الشبهة قوية، تعارض أصل وظاهر. فالأصل أنه لا تعارض ظاهرا، ليس أصل ظاهر، تعارض ظاهرا، لكن لو أنه رماه مثلا ثم وسقط ميتا، لم يسقط في ماء، سقط على الأرض ثم شك هل مات بسبب الرمي أو بسبب قوة السقوط، هل مات بسبب الرمي أو بسبب قوة السقوط، لا شك أن الظاهر أنه مات بسبب الرمي، فهذا يؤكل، ما يعني الشبه ضعيفة فيه، احتمال أن يكون مات بسبب قوة السقوط أو بسبب الرمي، فهذا الشبه فيه ضعيفة، بخلاف الذي سقط في الماء فإن الشبهة فيه قوية. هذا موجز ما ذكرناه في شرحنا لحديث النعمان بن بشير. من خلال ذلك نستطيع أن نتميز قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث الحسن رضي الله عنه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن أي شيء تثور عندك فيه شبهة فإنك تجتنبه ما دام أن عندك حلالا مستغن به، ففي الحلال غنية عن الحرام، فإذا ثار في نفسك شيء فإنك تدعه وتتركه. وسوف يأتي مزيد إن شاء الله في الكلام على حديث النواس بن سمعان وعبصة ابن معبد، لكن لا مانع أن نشير إلى قضية مهمة وهي سوف تبسط هناك إن شاء الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. الإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن والبر مطمئن إليه النفس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن هذا أيضا يدل على أن الفطرة السليمة والنفوس النزيهة تحس، والمتجردة عن الهوى والبعيدة عن الأغراض هوى النفس، فإنها تنشرح نفسها للخير وللحق وتطمئن إليه وتسكن به، فهذا هذا مقياس. وإن كان يختلف من نفس إلى نفس، يختلف من نفس إلى نفس، فالذي تطمئن إليه نفسك المتجرد عن الهوى تأخذ به في مثارات الشبه، ما هو في الحرام والحلال بين. الحلال بين لا عبرة، لو جاءك وسواس في حلال بين هذا لا يعتبر، هذا وسواس. أو اطمئن نفسك إلى حرام وأنت من أكلة الحرام صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لا يعتبر. ولهذا النفوس أيضا تختلف، ولهذا حتى ورع المتورعين يختلفون. ولهذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جاءه رجل يسأله عن الخوصة التي في اللحم، يعني ك كان من عادتهم أنهم إذا باعوا اللحم يربطونه بخوصة، الخوصة طبعا هي من سعف النخل، شريطة من سعف النخل تربط به اللحم. فجاء رجل يسأل الإمام أحمد قال إذا باع عن الجزار وربط لخوصة أخذ الخوصة ولا رجعها؟ قال هذا ورع بغيض. فقيل له إن فلانا من العلماء، والله نسيت اسمه، والله ما دي قال، إن فلانا يفعله. قال نعم فلان، نعم، يعني إذا كان من العلماء فعلا الذين يتورعون عن كل شيء نعم، أما أنت عامي وغالبا لا تسأل عن هذه. وكما قال عبد بن عمر حينما جاءوا يستفتونه، جاءوا بعض أهل الكوفة يستفتونه عن دم البعوضة، قال عجبا يا أهل العراق تستفتون عن دم البعوضة وقد استبحتم دم الحسين رضي الله عنه. فالإنسان إذا كان يعني متساهل ثم يأتي يسأل عن مثل هذه الصغائر، هذا من الورع الذي يبغضه الله، كما قال عمر أيضا، عمر رضي الله عنه رأى رجلا في ميناء رفع كسرة خبز أو قريبا من ذلك ويسأل من صاحبها في وسط ميناء، كسرة خبز ويسأل من صاحبها، قال إن هذا ورع يبغضه الله. فبعض التشددات وبعض الأشياء التي تدل